بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في كتاب المنثورات والملح في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأم إسماعيل وبابنه إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هناك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها. قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات، فرفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت، وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها، فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه، تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف، وفي رواية: بقدر ما تغرف.
أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في ذكر قصة إبراهيم عليه السلام مع زوجه أم إسماعيل ومجيئهما إلى مكة وما ترتب على ذلك من أمور عظيمة، وقد اشتملت القصة على فوائد عظيمة أشير إلى شيء منها. قوله: وليس بمكة يومئذ أحد، أي لم يكن فيها في ذلك الوقت منازل ولا سكان، وإنما كانت خالية من الناس، وليس بها ماء، ولو كان فيها ماء لوجد الناس، فتركها وابنها هناك، وترك معهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، وذهب منطلقا. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ وتكرر عليه وهو لا يلتفت إليها، حتى قالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا. وهذا فيه قوة إيمانها وثقتها بالله وتوكلها عليه سبحانه، وأن من امتثل أمر الله سبحانه فإن الله يكون حافظا له ومعينا ومسددا. قوله حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات فرفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ يشكرون. وهذا فيه فضل الدعاء، فقد دعا إبراهيم عليه السلام بهذه الدعوات ملتجئا إلى الله سبحانه أن يحفظ أهله وذريته الذين أسكنهم في هذا الوادي الذي لا زرع فيه ولا نبات، وأن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم بأن يكون المكان آهلا بالسكان وفيه الماء، وأن يكونوا شاكرين لله سبحانه وتعالى على نعمائه، وقد أجاب الله دعاءه. قوله حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعي الناس بينهما. وهذا فيه بيان أن سبب كون السعي 7 أشواط وسبب السعي فيها فعل أم إسماعيل ذلك، فجعل ذلك نسكا إظهارا لشرفها وشرف ابنها وتفخيما لأمرهما. قوله فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غوث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف، فأكرمها الله فنبع هذا الماء، وجعلها الله سببا في نبع هذا الماء النافع العظيم الذي وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم أنه مبارك وأنه لما شرب له، وجعل الله فيه بركة عظيمة، وجعله الله ضيافة لضيوف الرحمن الذين يفدون إلى بيت الرحمن سبحانه من أنحاء الدنيا وشتى بقاع الأرض.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله. فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم، فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا فأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى إذا كانوا بها أهل أبيات، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوهم امرأة منهم وماتت أم إسماعيل.
ثم ذكر في الحديث أنه مر بالقرب منهم أناس مسافرون من جرهم، مروا من جهة أعلى مكة، فرأوا طيورا تحوم، فعرفوا أن في هذا الوادي ماء، وكان عهدهم به أنه لا ماء فيه، فبعثوا رسولا منهم أو رسولين للنظر في حقيقة الأمر، فجاء الرسول يخبرهم بوجود الماء، فأقبلوا على أم إسماعيل صاحبة الماء يستأذنونها بالنزول إلى جوارها، فأذنت واشترطت ألا يكون لهم حق تملك لذلك الماء، وإنما لهم الشرب منه فقط، وسكنت جرهم هذا الوادي المبارك حتى إذا كانوا بها أهل أبيات، أي أصبحت لهم بيوت ومنازل، واستأنست أم إسماعيل بهم، وشب ابنها بينهم، وتعلم منهم اللغة العربية، وفتق لسانه بها حتى كان أفصح ممن تعلم منهم اللسان العربي، وأنفسهم أي أعجبهم، فزوجوه لما بلغ امرأة منهم وماتت أم إسماعيل.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما: فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا، وفي رواية يصيد لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك أقرئي عليه السلام، وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام، ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسأل عنه، قالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. وفي رواية: فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد. فقالت امرأته: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قال: وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بركة دعوة إبراهيم. قال: فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام، ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، يقرأ عليك السلام، ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي، وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك.
ثم جاء إبراهيم عليه السلام يتفقد من تركهم في مكة عند بيت الله، فلم يجد إسماعيل، كان ذاهبا في بعض مصالحه، وكان عيش إسماعيل الصيد، يخرج فيتصيد ثم يعود إلى أهله. ولما سأل إبراهيم امرأته عن عيشهم تذمرت من الحال التي هي فيها، وقالت نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. فقال لها فإذا جاء زوجك أقرئ عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل وأخبرته بما دار بينها وبين الشيخ الذي جاء، قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. ثم بعد مدة من الزمان جاء إبراهيم عليه السلام يتفقد، وسأل زوجه إسماعيل عن حالهم، فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله، فكانت امرأة قنوعة شكورة. فدعا لهم بالبركة وقال لها فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل أخبرته بمجيئه فقال لها فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه، فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
ثم بعد مدة من الزمان جاء إبراهيم عليه السلام ووجد ابنه إسماعيل يصلح نبلا له تحت شجرة كبيرة قريبة من زمزم، فلما رآه قام إليه، فصنع كما يصنع الوالد بولده والولد بالوالد، أي من معانقة وتقبيل لطول المدة التي غاب عنه فيها. قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة. ولهذا نسب المقام إلى إبراهيم عليه السلام، لأنه كان قائما عليه يبني البيت وإسماعيل يناوله الحجارة. قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتأمل هنا، البيت الحرام أشرف بناء على وجه الأرض، والآمر بالبناء هو الله، والمبلغ هو جبريل عليه السلام، والقائم بمهمة البناء خليل الرحمن عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام. وكان مع هذا الشرف العظيم وقيامهما بهذا العمل المبارك يدعوان الله تعالى بأن يتقبل منهما. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. روى ابن أبي حاتم عن وهيب بن الورد رحمه الله أنه قرأ: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا، ثم بكى وقال: خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك؟
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي رواية أن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل معهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة، فوضعها تحت دوحة، ثم رجع إبراهيم إلى أهله، فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. فرجعت وجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا؟ فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة وفعلت ذلك أشواطا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغل الموت، فلم تقرها نفسها، فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل. فإذا هي بصوت فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل فقال بعقبه هكذا، وغمز بعقبه على الأرض، فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفن، وذكر الحديث بطوله، رواه البخاري بهذه الروايات كلها. الدوحة الشجرة الكبيرة، قوله قفا أي ولا، والجري الرسول، وألفا معناه وجد، قوله ينشغ أي يشهق.
انتهى هذا الحديث، وقد أورده المصنف رحمه الله تعالى برواياته كما هي في صحيح البخاري مع اختصار لبعضها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. متفق عليه.
الكمأة نبات لا ورق له ولا ساق، وهو ينبت من غير أن يقوم الناس على زراعته أو وضع بذوره ونحو ذلك. وقوله من المن أي مما من الله سبحانه وتعالى به على عباده. وفي هذا الحديث مشروعية التداوي في معالجة أمراض العين بهذا النبات. هذا، وأسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.